10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ونتابع فيها: الجراحة التجميلية تشهد رواجا في الموصل، فريق الإعمار الأمريكي يخصص 58 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في ديالا. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجره مع الفنانة سهى سالم عبر برنامج حوارات. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: واشنطن تبدي رغبتها في المساعدة بتشكيل حكومة عراقية جديدة، وطالبان يفرش موائد الطعام لجمع قادة الكتل السياسية. مسح إحصائي للوقوف على طبيعة الفساد الإداري والمالي في جميع مناطق العراق. قال السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل إن بلاده ترغب في لعب دور مساعد في تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على معالجة المشاكل التي تعاني منها قطاعات الشعب العراقي على الصعيدين الاقتصادي والأمني. هيل أكد في مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية ببغداد بأن الدور الأمريكي سيأتي بطريقة مناسبة وباحترام كامل لسيادة العراق، لافتا إلى أن تأخر تشكيل تلك الحكومة لم يؤثر على جدول انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وفي هذا الإطار أقام رئيس الجمهورية جلال طلباني في قصر السلام ببغداد ظهر الخميس مأدبة سياسية موسعة للكتل والقوى السياسية حضرها عدد كبير من قادتها وممثليها. وغاب عنها زعيم القائمة العراقية عياد علاوي بدعوى سفره إلى خارج العراق على حد تعبير القيادي في القائمة حامد المطلق. وأشار بيان رئاسي إلى أن اللقاء هيئ جوا من المودة والتفاهم بقصد تذويب حالة الجمود السياسي الراهن، كما أوجد أرضية مناسبة لتعزيز الحوار الإيجابي ليقف عليها الساسة العراقيون وللدخول في مفاوضات جدية على طريق تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر أكده عدد من قادة وممثلي الكتل في أحاديثهم بعد دعوة الغداء، والتي يوجزها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد في التقرير التالي.
اتفق رؤساء الكتل السياسية الخميس على ضرورة تكثيف الحوارات وإذابة الخلافات وتقديم التنازلات لتشكيل الحكومة المقبلة بصورة تشمل على جميع المكونات والأطراف السياسية. وجاء هذا اللقاء تلبية لدعوة مأدبة الغداء التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى رؤساء الكتل السياسية. وانتهى هذا اللقاء بمؤتمر صحفي لأغلب قيادات الكتل السياسية عقدته في وقت متأخر من مساء الخميس، كما قال القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي خلال المؤتمر.
الكل يعي دوره ومسؤوليته ومهامه، ويشعر أن تشكيل الحكومة قد تأخر وينبغي الاستعجال في ذلك وعدم ترك الأمور هكذا. لابد من مبادرات خلاقة وبناءة تعمل على رأب الصدع بين قوائم السياسية الكتل السياسية المختلفة من أجل إنضاج حوارات بناءة ومنتجة تعمل على التسريع في تشكيل الحكومة المقبلة إن شاء الله.
وبين القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم في خلال المؤتمر أن الكتل السياسية أخذت وقتا كبيرا في الحوارات، مشيرا إلى أن وقت هذه الحوارات السياسية انتهى.
المسار الذي خضناه خلال الشهرين المنصرمين كان كافيا للتداول والتشاور بين الأطراف، ولا بد لنا في هذه المرحلة أن نستعد لمفاوضات جادة بين القوائم الفائزة من خلال اللجان التفاوضية التي ترشح هذه القوائم لتحديد المسارات وتوزيع الأدوار بشكل صحيح.
وأوضح القيادي في الكتلة الصدرية قصي السهيل أن اجتماع الكتل السياسية في مكان واحد يشكل بداية لإذابة الجليد، مشيرا إلى أن اللجان التي شكلت في ائتلاف كتلتي دولة القانون والوطني مستمرة بوضع الآليات لتشكيل الحكومة المقبلة.
قضية اليوم كانت نقطة انطلاق، نقطة بداية، نأمل أن تستمر. وأعتقد الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وكل القوائم الأخرى مهيئة، أي من هذه القوائم يدعو الأطراف للجلوس بشكل مشترك أعتقد فيها مصلحة بالدفع باتجاه تشكيل حكومة. أؤكد أن القضية تتعلق بالآليات وليس التفسيرات القانونية.
فيما أكد رئيس ائتلاف وحدة العراق جواد البولوني أن الخلافات بين الكتل السياسية في طريقها إلى الحل، والأمر لا يحتاج سوى إلى عدة لقاءات أخرى.
اليوم احنا وضعنا رؤية جديدة في طبيعة العمل وطبيعة الاجتماع بمستقبل العراق، مستقبل العملية السياسية، الدفاع عن الديمقراطية، الدفاع عن الدستور، والدفاع عن التعددية الموجودة بالبلد.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان لإذاعة العراق الحر أن اللقاء كان إيجابيا وضروريا، رغم أنه لم يشهد حوارات جدية واقتصر على مناقشة القضايا العامة فقط.
لم يتم حوار رسمي أو اجتماع رسمي بين الجانبين أو بين كل الأطراف حتى يبحثون النقاط ويضعوا على الطاولة ويحاولون أن يقربوا وجهات النظر. يعني كانت مناسبة جيدة ولكن لم تحرك المواقف الثابتة لبعض الكتل، ونأمل أن تكون ذلك اجتماعات أخرى، اجتماعات يعني، وبحث لهذه الأمور بهدف تحريك الأمر وإيجاد بعض مرونة أكثر، تنازلات أكثر من جانب لجانب.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا وأشار مجلس رئاسة الجمهورية إلى أنه سيبقى في اتصال مستمر مع كل من له علاقة من السلطتين القضائية والتنفيذية والهيئات المختصة ذات العلاقة لمنع إطالة هذه الفترة الاستثنائية وإبقاء الأمور كلها في إطار الأسس الدستورية والقانونية التي تحترم المواعيد والحقوق وتمنع إطالة حرمان البلاد من سلطتها التشريعية والحكومة الجديدة المنبثقة عنها. وقال إن ذلك يعني أيضا طريق منع إعادة العنف ومخاطر التدويل وللمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه التي يجب أن يضعها الجميع في المكان الأول من واجباتهم بحسب ما جاء في البيان الرئاسي. يشهد العراق في الشهر المقبل انطلاق أول مشروع مسحي يشمل موظفي وزارات الحكومة في جميع المحافظات للوقوف على طبيعة الفساد الإداري والمالي الذي تعانيه الدوائر الرسمية. ويقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق إن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات والتوصل إلى مؤشرات واقعية يتم وضعها أمام أنظار صناع القرارات المعنية بمكافحة الفساد وموضوعة الشفافية. العلاق ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر أن المسح يجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة النزاهة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأضاف قائلا:
حاولنا أن نبدأ بتجربة محدودة شملت عدد محدود من الوزارات وأخذنا عينة بحدود 4000 موظف الحقيقة فقط للتأكد من سلامة المنهجية التي ستستخدم في المسح الكبير المؤمل تنفيذه خلال شهر التشريع الثاني من هذا العام. هذا المسح باختصار يوفر قاعدة بيانات عريضة تكلم عن قطاع الموظفين في الدولة وتحاول أن تستفهم منهم بشكل شفاف ودون التطرق إلى الأسماء إلى ظروف الحياة في الوظيفة العامة وظروف التشغيل وظروف تنفيذ الإجراءات والمعاملات للمواطنين. تعمل بشكل حثيث حاليا على إعداد المنهجية الكاملة بعد أن وقفنا على التجربة المحدودة التي نفذناها قبل حوالي 3 شهور.
ويؤكد رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي أن المشروع كان قد شهد تنفيذا تجريبيا في العام الماضي بعد المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2008 لمساعدة العراق في جهود مكافحة الفساد في دوائره.
الأمم المتحدة أطلقت في نهاية عام 2008 مبادرة لمساعدة العراق لمدة 5 سنوات، فمن ضمن مبادرات تقديم المساعدة للعراق هو إجراء مسح شامل لبيئة النزاهة موظفي خدمة المدينة. في العراق. الحقيقة هذه التجربة بدأت منذ أكثر من عام بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء والجهات الرقابية بضمنها هيئة النزاهة. أجري في العام الماضي نهاية العام الماضي مسح تجريبي لأربع وزارات في أربع محافظات، والحقيقة ظهرت نتائج المسح التجريبي لكنها طبعا نتائج تجريبية لا يمكن الإعلان عنها. ناقشنا إجراء المسح الشامل، وهناك اجتماع قادم إن شاء الله في نهاية حزيران المقبل من أجل الإعداد للمراحل النهائية للمسح الشامل، وسيدخل في المسح الشامل إقليم كردستان.
ويوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق أن المشروع اعتمد منهجية استحصال البيانات من موظفي الدولة بشكل عشوائي دون الخوض في تفصيلات قد تسبب لهم إحراجا.
فكرتنا الآن احنا في طور إنجاز المنهجية، فكرتنا أن نشمل حوالي 20 وزارة، ولكن نناقش الآن بديل أن يشمل كل الوزارات، ومن هذه الوزارات سنأخذ عينات عشوائية من الموظفين، وطبعا موزعة بناء على معايير الموقع الجغرافي ونوع الوظيفة وإلى آخره، وأيضا في المحافظات ليس في بغداد فقط. من الناحية المنهجية يفترض أن يشمل عينات عشوائية من كل وزارات الدولة. جرينا تجربة ميدانية على هذه الاستمارة وعدلنا في ضوء التجربة الميدانية. المنهجية أن يتم يعني توزيع الاستمارات على الموظفين دون ذكر الأسماء لكي نتحاشى الحرج ونتوخى الموضوعية في جمع البيانات.
من جهتها ترى الناشطة في مجال الدعوة لمحاربة الفساد فائزة بابخان إن هذه الجهود لا تمثل إلا خطوة أولى في مسيرة مكافحة هذه الآفة، مؤكدة على ضرورة إلحاقها بمنهج عمل يتضمن ارتقاء بالواقع الاقتصادي للموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين.
الفساد لا يمكن معالجته فقط بمسح شامل وبالرقابة فقط، وإنما يفترض أن يعدل يعني الشخص لماذا يلجأ إلى عملية الفساد وإلى الرشوة وإلى المحسوبية، يلجأ إلى هذا الطريق حتما لوجود عوز هناك ولتدني المستوى المعيشي، فيفترض أن يكون العلاج جذري لهذه السلبية في المجتمع. العلاج الجذري يتأتى عن طريق توفير الخدمات الحكومية ودعم السلع من قبل الحكومة وتعديل مستوى الرواتب ودخول أفراد المجتمع.
تنفذ منظمة تابعة للأمم المتحدة مشروعا لمساعدة الفقراء العراقيين يتيح لهم كسب أرزاقهم كي يتمكنوا من توفير الغذاء لأسرهم. المشروع الذي أطلق عليه اسم المال مقابل العمل اعتبره مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في العراق أدوارد كالون وسيلة مبتكرة لتوفير الأموال لمن يحتاجونها في المجتمعات الفقيرة، وبخاصة أولئك الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم وتوفير الغذاء لأسرهم. وقال إن هذا المشروع يناسب المجتمعات التي لا تكون فيها المواد الغذائية في متناول يد الفقراء بالرغم من توفرها في الأسواق. ولفت كالون إلى أن قرابة مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الغذائية في العراق، وأن هناك ملايين آخرين يعتمدون على المساعدات الحكومية. وأعلن برنامج الغذاء العالمي أن المشاركين في المشروع سيحصلون على ما يعادل 10 دولارات في اليوم الواحد لمدة 3 أشهر لقاء تنفيذ مهام وأعمال مثل تبادل المعلومات وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وقنوات الري وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وغرس الأشجار. وأكد البرنامج أن 1400 من أرباب الأسر سيشاركون في مشروع تجريبي سيتم تنفيذه في محافظة ديالى بمساعدة من منظمة ميرسي كوربس الشركة لبرنامج الأغذية العالمي كجزء من مبادرة ديالى لتقديم المساعدة لتسهيل إعادة توطين النازحين داخليا والعائدين منهم وغيرهم من الفئات الضعيفة. وترى الناشطة في مجال المجتمع المدني والتنمية الاجتماعية عهود الفضلي أن الأجدى أن تساهم منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ مشاريع لبناء عمالة مستقرة في العراق بدلا من إنفاق المزيد من الأموال على مثل هذه البرامج الصغيرة.
أولا هي خطوة تحتمل خطوة إيجابية، تلك عملية استراتيجية هي غير مجدية نفعا، لأن مثل هذه المشاريع تم حقيقة إيجاد أكثر من مشروع مشابهة. احنا نقول تحتاج منظمات الامم المتحده ان تعمل في العراق بصورة خاصة وخاصة المناطق الجنوبية على مشاريع تبني أول شيء الدخل أتوسعها وتستقطب عمالة حقيقية، وبنفس الوقت راح تطور العمالة البسيطة اللي لا تمتلك القدرة والقابلية أن تعمل بغير مجال، تطورها حتى تصير عمالة منتجة تقدر تعمل بالمصانع والمعامل المتطورة، وتوظف هذه الأموال الكبيرة جدا، لأن منذ سقوط النظام لحد الآن أموال كثيرة جدا دخلت نفس السياق وبنفس الاتجاه، هو إيجاد عمل العاطلين عن العمل أو بأجور قليلة.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
شوقي اللي بيه
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها الجراحة التجميلية تشهد رواجا في الموصل. فريق الإعمار الأمريكي يخصص 58 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في ديالا. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجره مع الفنانة سهى سالم عبر برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، فيما يتواصل الصراع بين أكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في آذار الماضي، وهما ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء الحالي نور المالكي، والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، حول أحقية أي منهما بتشكيل الحكومة المقبلة وتولي منصب رئاسة الوزراء. يطالب المواطنون العراقيون كافة الكتل الفائزة بالإسراع بتشكيل الحكومة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن. مراسلة إذاعة العراق الحر وافتنا بالاستطلاع التالي لآراء الشارع العراقي.
بعد أن أظهرت عملية إعادة العد والفرز للانتخابات في بغداد والتي كانت تشكل عقبة أمام تشكيل الحكومة، أظهرت تطابقا في النتائج. عاد المواطنون إلى سؤالهم التقليدي: متى ستتشكل الحكومة؟ هذه التساؤلات يعدها المراقبون مشروعة بعد أن أصبح أمر تشكيل الحكومة يشكل هما يوميا للمواطن الذي تتجاذبه أمواج الخلاف وتلقي به ذات اليمين مرة وذات الشمال مرة أخرى، وكانت النتيجة حصادا من الموت المجاني والعدام في الخدمات على حد تعبير هؤلاء المواطنين.
المفروض على الكتل السياسية أن تتحرك، تبدأ التحرك السريع، لأن كل مفاصل الدولة متوقفة على إيجاد حكومة تمشي الأمور الإدارية بالدولة. في حال عدم وجود حكومة راح يكون هناك فراغ قانوني وفراغ دستوري، حيقدر أكثر من جهة تعمل ضد مصالح العراق اقتصاديا عسكريا بكل الأمور، حضر المواطن قد ما تضر الحكومة، بالتالي حيكون ضرر مباشر على المواطن العراقي، وهو الحقيقة يعني المواطن يعيش مأساة يومية تتمثل بالحرق، تتمثل بعدم وجود الفرص العمل الضئيلة جدا. فبتأمل حكومة قادمة جديدة أنه تحل كل هاي المسائل.
نتمنى أنه تشكل هاي الحكومة لبناء عراق مستقر، ونبتعد عن التكتلات وعن التهديد والوعيد من قبل القوائم السياسية.
ويرى المواطنون أن حل مشاكلهم أمر منوط باتفاق السياسيين على توزيع حصص مقاعد الحكومة، لذلك دعا المواطن أحمد حبيب السياسيين إلى نبذ الخلافات والتوحد من أجل الشعب.
بعد ما تم إعادة الفرز يدويا بعد مطالب العديد من السياسيين، الآن يتوجب عليهم أن يتحدوا يتخذون قرار واحد ويكونون عند ظن الشعب اللي انتخبهم. الشعب هو شيء يريد من السياسيين، كل ما يريده هو الخدمات، تحسين أداء الكهرباء.
وبعد أن انتهت كل مبررات تشكيل الحكومة، لا سيما ما يتعلق بعودة المبعدين التسعة المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة، وأيضا انتهاء عملية إعادة العد والفرز للعاصمة بغداد، فإن الكرة الآن بحسب الكاتب الصحفي حميد قاسم في ملعب السياسيين الذين يفترض أن يرتقوا إلى حجم التضحيات التي قدمها المواطن العراقي على حد تعبيره.
الآن الكرة في ملعبهم، يعني بعد أن أدى العراقيون يعني واجبهم ومارسوا حقهم في الانتخاب وخرجوا بنسبة لا تشهدها كثير من البلدان المتقدمة والراسخة في مجال الديمقراطية وممارستها، على السياسيين أن يرتقوا لهذا المستوى من الوعي، عليهم أن يردوا هذا الدين للعراقيين، خاصة أن العراقيين كابدوا وعانوا ما لم يكابده أي شعب آخر. يعني حينما نقول أن خروج 61 و 62% يشكل ظاهرة متميزة في المشاركة الديمقراطية، ينبغي أن نأخذ أيضا بنظر الاعتبار عوامل مضافة، أن العراقيين مهددون، تتناهبهم الصراعات السياسية، هناك إبادات جماعية وإعدامات. إذا كنا نتحدث عن الاغتيال والإعدام، فهناك اغتيالات جماعية وإعدامات جماعية تجري بين يوم من وآخر.
وانتقد الصحفي حميد قاسم بعض السياسيين لضعف خبرتهم السياسية وقلة تجربتهم في ميدان السياسة ما أثر بشكل واضح في الأداء السياسي عموما.
كثيرا من السياسيين يفتقرون إلى الخبرة، يفتقرون إلى معرفة إدارة الصراع، يفتقرون أيضا إلى المسؤولية، يفتقرون إلى الإحساس بمعاناة العراقيين. يعني ربما هناك كثير من السياسيين للأسف أقولها بمرارة هم سياسيون مصادفة، أتوا إلى السياسة بالمصادفة ولأنهم لا يعرفون دور السياسي وأهميته وخطورته، فإنهم لم يرتقوا بعد إلى هذه المهمة الثقيلة، لم يكونوا قادرين عليه، فعليهم أن يتنحوا، عليهم أن يتركوا المجال لغيرهم. كثير من المهمات ملقاة على أهمها أن يكونوا مخلصين للعراق، أن يفكروا بحجم المأساة التي يعيشها العراق، كل هذا في رقبة المسؤولين السياسيين.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، إلى الموصل حيث تشهد المستشفيات والعيادات في محافظة نينوى إقبالا كبيرا على إجراء العمليات الجراحية التجميلية رغم شحة الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية. مصادر مطلعة في دائرة صحة نينوى تعزو هذا الإقبال إلى كثرة أعداد المصابين بالحروق والتشوهات نتيجة الحوادث والتفجيرات، وكشفت عن افتتاح مستشفى تخصصي بجراحة الحروق والتجميل قريبا جدا في الموصل. مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
إقبال كبير تشهده صالات وعيادات العمليات الجراحية التجميلية في محافظة نينوى، يشجع ذلك وبحسب الأطباء الأخصائيين ارتفاع الوعي وكثرة الحوادث والتشوهات. مركز طبي لجراحة التجميلية في دائرة صحة نينوى يعنى بمتابعة آخر تطورات العلمية بهذا الاختصاص، كما تحدث لإذاعة العراق الحر مدير المركز الدكتور سعد الله زكو.
في السنوات الأخيرة صار إقبال على الجراحة التجميلية وخاصة العمليات التي تحتاج إلى تجميل الوجه وتجميل الأنف، التشوهات البسيطة اللي موجودة عندهم نتيجة طخات أو ضربات أو نتيجة الحوادث الأخرى الموجودة خاصة بالعراق، حوادث السيارات أو حوادث الطلق الناري.
كيف ترى واقع هذه العمليات في نينوى بالذات؟ يعني هل هي بالمستوى المطلوب؟
العمليات التجميلية بمحافظة نينوى بدأت تتطور من وقت ما فتحنا وحدة الجراحة التجميلية قبل عدة سنوات، وعندنا مركز تدريب ودراسات عليا للجراحة التجميلية بالموصل، وعندنا طلبة بورد أيضا.
هل لديكم بيانات بأعداد العمليات الجراحية التي تجري خلال هذه السنوات الماضية؟
أنا عندي في سنة واحدة 80 مريض جراحة تجميل أنف فقط. بالتأكيد سعى الزيادة صارت عمليات كلش كثيرة لأنه الأجهزة توفرت أكثر والناس بقت توعى للجراحة التجميلية أكثر من قبل.
كيف نستطيع الوصول إلى جراحة تجميلية علمية دقيقة؟
إذا واكبنا التطور العلمي خارج العراق. بالفترة الأخيرة طقنا نوصل إلى المؤتمرات العالمية بجهودنا وبأموالنا الخاصة، بس المفروض يكون دعم من دائرة الصحة وجامعة الموصل لإرسال الاختصاصيين وخاصة اختصاصيين الشباب لمتابعة التطورات العلمية الحديثة.
التطور الحاصل في مجال الجراحة التجميلية أوجب تنفيذ مشاريع وأبنية طبية في محافظة نينوى، من ذلك مشفى متخصص تحدث عنه مدير دائرة صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون.
الأطباء الجراحين الموجودين في محافظتنا هم أكثر تقنية ومهنية. نحن بصدد نفتتح مستشفى الحروق والجراحة التجميلية، مستشفى جديد مواكب ومعاصر. الآن نحن في مرحلة انتظار الشركة المجهزة.
وقد كثرت التشوهات وحالات الإصابة نتيجة الظروف التي يمر بها العراق، ما يدفع الكثير من المرضى والمصابين إلى إجراء جراحة تجميلية. وبرغم النقص الحاصل في الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية في مدينة الموصل، إلا أن خبرة الجراحين الأخصائيين فيها تمكنهم من إجراء العمليات الجراحية بنجاح، كما تحدث أخصائي الجراحة التجميلية والحروق الدكتور فلاح غازي.
المعرقلات اللي عندنا حاليا في جراحة تجميلية هي قلة وشحة المواد اللي نحتاجها في الجراحة التجميلية، مثل الموسعات نحتاجها بكمية كبيرة. هذا واحد. اثنين، عندنا بعض الآلات الجراحية طبعا اللي نحتاجها مثل الليزر، وما عندنا.
نسمع بأن الكثير يعني من المرضى الذين يحتاجون عمليات يعني جراحية تجميلية يذهبون خارج نينوى مثلا إلى الشمال أو حتى خارج العراق، لماذا؟
لأنه الأجهزة والأدوات متوفرة عندهم أكثر مما تتوفر عندنا، وليس الخبرة، بالعكس يحتاجون خبرتنا أكثر مما هم عندهم هاي الخبرات، بل ويجون يتعلمون عندنا ويرجعون إلى محافظاتهم ويستعملون هاي الآلات والتجهيزات لتوفري عندهم. قسم من المرضى اللي يطلعون على دول الجوار يصورون إنه الجراحين أكفى والأجهزة اللي عندهم أحسن، ويجون مع الأسف شديد مع مضاعفات ومشاكل كثيرة، ونرجع إحنا نعالج هذه المشاكل.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها: فريق الإعمار الأمريكي يخصص أكثر من 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في ديالا. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجراه مع الفنانة الممثلة سهى سالم، وذلك عبر برنامج حوارات. مستمعينا الكرام، على الرغم من مرور سنوات على إقرار قانون الاستثمار وتعديلاته، إلا أن العاصمة بغداد تشكو ندرة مشاريع الاستثمار، ويعزو مسؤولون في مجلس المحافظة ذلك إلى الروتين والبيروقراطية القاتلة في الدوائر الحكومية، وتحديدا مشكلة تخصيص أراضي مملوكة للدولة، داعين في الوقت نفسه إلى إجراء تعديلات على قانون الاستثمار. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحرة عد تقريرا عن هذا الموضوع.
ما زال الخلاف والجدل حول تحديد الجهة صاحبة القرار في قضية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ضمن الحدود الإدارية للعاصمة يتقدم قائمة المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق النهوض بمشاريع الاستثمار. بحسب رئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي، الذي دعا إلى إحداث مراجعات وتعديلات ترفع التقاطعات الإدارية والفنية بين الجهات القطاعية الحكومية ذات العلاقة بمشروع الاستثمار،
عدم ظهور مشاريع استثمارية في محافظة بغداد لحد الآن. هناك متطلبات وهناك دراسة وهناك تقييم وهناك تحليل للمشروع الاستثماري، التجربة الجديدة على العراق. الهيئة الاستثمار خلال هذه الفترة منحت 43 إجازة استثمارية، ويعتبر هذا إنجاز قياسي للهيئة. هناك إجراءات فحص تربة تستغرق حوالي 60 يوم أو أكثر، هناك إجراءات لوضع مخططات، هناك موضوع تسعيرة الأراضي لم تحدد الآن، هناك بعض الروتين اللي يؤخر موضوع الشروع بالبناء، يعني موضوع التدقيق للمشاريع، موضوع الإجراءات مثلا، موضوع الماء، موضوع المجاري، موضوع إيصال الخدمات للمشروع الاستثماري، علما أنه المستثمر سيقوم بكافة الخدمات داخل المجمع.
العاصمة بغداد تعيش منذ سنوات طويلة تحت وطأة أزمات اجتماعية وإنسانية واقتصادية يعول العديد من المختصين والمراقبين في حلها على تحريك عجلة التنمية الاستثمارية، بحسب عضوة مجلس محافظة بغداد وحدة جميلي.
من أولويات يعني الاستثمار هو السكن، الدرجة الثانية المشاريع السياحية، والدرجة الثالثة هي المشاريع الصناعية، مشروع غاز، مشروع كونكريت، مشروع تعبئة مياه، مشاريع صناعية، مشاريع صناعات غذائية. لكن المشكلة اللي تواجه هيئة الاستثمار، حتى هيئة الاستثمار الوطنية، قانون الاستثمار يحتاج عديد من التعديلات. استملاك الأراضي، احنا ساعدنا بحدود 200 مشروع استثماري مقدم لهيئة استثمار بغداد، لحد الآن كان 35 مشروع خصصوا له أراضي، وبسبب البيروقراطية الإدارية وبسبب القوانين القديمة متزمتة في هذه الأراضي.
من جهته عضو مجلس محافظة بغداد خالد شاتي طالب بتقديم تسهيلات جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين العرب والأجانب، وخصوصا في مجال ضمانات تخصيص الأراضي.
العامل والعنصر الحيوي الوحيد الآن الذي يمكن له أن ينهض ببغداد، الاستثمار في بغداد يخضع لتسهيلات من أجل تفعيل دور الاستثمار في بغداد. الاستثمار ورأس المال جبان يريد تطمينات. المشكلة في بغداد لم تنظم العلاقة إلى الآن مع الحكومة الاتحادية وحكومة بغداد.
هنا سبب تعثر لمشاريع الاستثمار.
بالتأكيد أغلب الأراضي الآن ملك الوزارات، لا تعطي أراضيها إلا بروتين قاتل.
مشروع استثماري فقط حصول على أرض،
يجب أن يكون هنالك أرض وهنالك خدمات لوجستية من ماء وكهرباء ويد عاملة وطرق، وإلا يبقى المشروع طي الكتب الرسمية والروتين.
ويذكر أن حكومة بغداد المحلية أصدرت مؤخرا تشريعا قانونيا وضعت بموجبه اليد على كافة الأراضي المملوكة للدولة ضمن الحدود الإدارية للعاصمة، وجعلتها تحت تصرف هيئة الاستثمار في بغداد. الجهات، ذلك التشريع ما زال معطلا بفعل تلكؤ الجهات المنفذة وتشكيك بعض الجهات القطاعية الحكومية، بحسب رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.
اللي حصل انه محافظة بغداد تلكأت بالسيطرة على هذه المؤسسات، لم نطبق او لم نتقدم خطوة واحدة بهذا القرار. للأسف بعض الدوائر لا زالت تصر على التعامل ببيروقراطية مع هذا القرار.
من اين اتى هذا المسوغ القانوني؟
هو موروث، لا ليس لديها ثقافة قانون مجالس المحافظات. الان التوصية الذي خرج بها مجلس محافظة بغداد هي من شأنها أن تقلل الصعاب أمام هيئة الاستثمار توجيه دعوة لهذه المؤسسات، أن نبين لهم أهمية القرار وأهمية إقامة المشاريع. استثمار متوقف على هذا القرار لأنه حتى يكون نافذة واحدة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، الروتين والبيروقراطية المتبعة في الدوائر الحكومية أثرت بشكل سلبي على تنفيذ المشاريع الخدمية ليس فقط في بغداد وإنما في محافظة ديالى، وهذا ما أكدته رئيسة فريق الإعمار الأمريكي ليزا بياسك، التي بيّنت أن الفريق الأمريكي خصص قرابة 58 مليون دولار لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في ديالى. سامع عياش مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة وأفانا بالمتابعة التالية.
أكدت رئيسة فريق إعادة الإعمار الأمريكي في ديالى ليزا بياسك أنه تم تخصيص أكثر من 50 مليون دولار من أجل تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في المحافظة.
US Agency for International Development has invested about 58 million dollars.
لقد عملنا الكثير من المشاريع بإسناد الحكومة الأمريكية وكذلك بمساعدة الحكومة المحلية في ديالى من خلال المنظمات التابعة للحكومة المحلية، بتوظيف ما يقرب من 58 مليون دولار في المشاريع في محافظة ديالى. المبلغ الذي ذكرناه هو مبلغ هو لمشاريع قد نفذت أو لمشاريع على قيد الإحالة، يعني المشاريع مخطط لها مسبقا.
وأضافت بياسك أن الإجراءات الروتينية المتبعة في الكثير من الدوائر الحكومية في ديالى تؤخر تنفيذ الكثير من المشاريع.
نحن لا نعمل أي مشاريع بأنفسنا، ولكننا نعتمد على المسؤولين العراقيين على مستوى الناحية أو القضاء لمعرفة أولوياتهم والمشاريع التي يحتاجونها في مناطقهم، ومن ثم يتم الدراسة وبالتنسيق معهم يتم الموافقة على المشروع، ولكن هذه الإجراءات تأخذ وقت، فهذا يؤثر على إنشاء المشاريع في المحافظة. نعم، الروتين الحكومي يبطئ عمل المشاريع وإنجاز المشاريع.
We think of it not necessarily as an obstacle.
محافظة ديالى التي شهدت حالة من الجفاف على مدى السنوات الماضية، بياسك أوضحت أن هناك الكثير من المشاريع التي نفذت أو هي قيد التنفيذ للنهوض بالواقع الزراعي في ديالى.
Diyala, like many parts of Iraq, has been undergoing a drought for the past.
لأن المحافظة تعاني من الجفاف في السنوات الماضية. عامة الناس تظن أن فترة الجفاف انتهت. عملنا على مشاريع صغيرة لاستغلال المياه بشكل أفضل من خلال توفير محطات تنقية المياه. عملنا على توفير منظومات ري بالتنقيط للفلاحين، وكذلك لاستغلال المياه بشكل أفضل بدلا من ترك المياه تسري بصورة كثيرة. والآن نعمل مع المسؤولين العراقيين لمسح شامل لكافة القنوات الري والبزل في المحافظة، وليتبعها مرحلة تنظيف القنوات الري من الأوساخ. وكذلك نعمل بصورة مباشرة مع المدراء العامين المسؤولين على الموارد المائية في المحافظة لترشيد استهلاك المياه في المحافظة.
This will help to guard against drought in the future.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
عم القسوة.
يا سلام
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنانة سهى سالم، فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
استحقت سهى سالم بجدارة التميز كممثلة على مستوى الدراما التلفزيونية وكذلك على مستوى المسرح العراقي، حيث ورثت ذلك من عائلتها الفنية التي يقودها الممثل الفنان طه سالم، ويقاسمها هوى الفن أشقاؤها شذا وسالم وفائز. ولم تكتفي ضيفتنا سهى بعامل الانتساب للعائلة الفنية، فقد اختارت مواصلة التحصيل الأكاديمي، فهي تعد الآن لنيل شهادة الدكتوراه، وقد دافعت في حوار هذا اليوم عن تهمة أن الكثير من الفنانين عندما ينشغلون في الحصول على الشهادات العليا ينحسر دورهم الفني على المسرح والتلفزيون. واحد من محاور هذا الحوار مع الفنانة سهى سالم، أهلا بكم.
حوارات.
سهى سالم، هل تعتقدين أنك ما زلت تلاحقين الحلم الأول، حلم المسرح والدراما الذي بدأ مع أول خطواتك؟
هذا هو، هذا همنا طبعا أنه نلاحق هذا الحلم، وحدثنا أنه نوصل إلى أوجه من أوجه هذه الأحلام أو الحلم أو الطموح. الحقيقة هو ليس سهل أو هين، لأنه يحمل في مفاصله كثير من المصاعب وكثير من الهموم وكثير من المسؤولية، وهذا يخلينا أمام الحقيقة مسؤولية كبيرة، أن تحمل هم اسمك واسم عائلتك واسم بلدك وتجربة وما غير ذلك. الطريق إلى هذا الحلم ليس هي الحقيقة.
الآن أنت في مرحلة إعداد لأطروحة أو دراسة الدكتوراه كما أعرف.
صحيح صحيح، الآن بالكورس الثاني.
نعم.
وبدأ موضوع يتبلور معي من الكورس الأول، هو موضوع التغريب، وليس فقط التغريب، التغريب عند بريخت، لكن التغريب بالنسبة للإنسان واللا ألفة والاغتراب، كل هذه المصطلحات اللي مشتقة من هذا الموضوع اللي الآن هي يعاني منها الإنسان، اللي عدم الألفة والغربة والاغتراب. بداية يعني هم حول أفكار الحقيقة وكيف ممكن أصورها.
لكن قبل أن ننتقل إلى محطة ثانية، دعيني أستفزك وأقول كثير من الفنانين العراقيين اختاروا التخصص الأكاديمي والبحث عن شهادة عليا كرد فعل عن غياب فرص العمل الفني، لا تؤيديني بهذا الرأي؟
طبعا عندك واحد، والثاني أنه ليس هناك مستقبل للفنان، لم يتاح للفنان العراقي فرصة لترجمة الإنجازة اللي راح يقدمها في حياته من أعمال. فوجد الفنان نفسه الحقيقة لتحقيق طموحه ولتأريخة تفاصيل كل حياته ليتوج إنجازه الفني بالدراسة. مع الأسف يعني الفنان في العراق لم يأخذ فرصة، ليس له المكانة الحقيقية لعملية لكل إنجاز حياته، وهذا ما أشوفه بالجيل اللي فاتنا الحقيقة، الذي صعوبة مثلا لمؤلف أن يطبع مؤلفاته أو مخرج أن يكتب عن حياته. ماذا تفعل وزارة الثقافة الآن؟ مثل ما نشوف سوريا والأردن وباقي حتى دول الخليج، إنه الفنان إلى الدولة تسعى إلى.
لماذا أيضا لم ننتقل ولم ينتقل الفنان العراقي إلى منطقة المطالبة بفسحة له خاصة؟ لماذا ينتظر دعم من وزارة؟ مع تقديرنا وانتقادنا لأداء المؤسسات الحكومية الثقافية، لماذا لم نستكشف مناطق الاستثمار لطاقات الفنانين على المستوى الخاص؟ هناك شركات إنتاج، هناك فرص للاستثمار.
هناك من يفكر بهذه العملية، ليس هناك من يفكر، ليس هناك من يدير هذه العمليات الإنتاجية بالشكل الصحيح والشكل المتقن، قصدك الشركات الخاصة.
نعم.
ولهذا حتى الشركات الآن والفضائيات اللي تقدم أعمال هي تدير الأعمال كعملية تجارية فقط وليس عملية فنية. هذا ما لاحظه في مصر وفي أيضا سوريا، هناك مزاوجة بين أن ممكن أنه يستفادون كعملية تجارية من العمل الفني وأيضا لإبراز قدرات مواطنهم ومبدعهم، إبراز مثلا حتى موضوع القدرات هذا البلد السياحية والإبداعية. هذا يفكرون بطريقين، أنه أنا أحقق هدفين وبكان هدف واحد. إحنا لا، بدأت الشركات الآن تشتغل والمحطات الفضائية أنه تشتغل فقط لإنجاز عمل تجاري يطلع على الشاشة حتى يستفادوا منه فقط كعملية تجارية. ما تهمهم أنه أشغل الفنان العراقي أو هذا. الدليل على هذا أنه عندما توقع عقد مع شركة أو فضائية عراقية، أقل ما يمكن ينطوك بالعقد للممثل أو للمؤلف أو حتى للمخرج
العراقي،
الممثل العراقي. مع الأسف محتاجين بنفس الوقت ينتجون أعمال سورية أو أعمال خليجية، يعطون للممثل السوري معك إذا كان عمل مشترك أعلى أجر منك وهو ممثل ثانوي.
مزيم
تخيل أسمعها من والدي يقول مغنية الحي لا تطرد في العراق. الحقيقة يعني ينطبق علي هذا المثل، في حين أجد الممثل السوري أو ممثل العربي يبهر ويتفاجأ أن كيف ممكن لمحطة فضائية عراقية تدفع أجر لهذا الممثل وهو يأخذ أجر أكثر من 11 مرات. مشكلة صعبة جدا. يعني
بهذا التشخيص ألا يعني نصل إلى منطقة أنه النجومية للفنان العراقي أحيانا ليست مثرية وليست إيجابية، بعكس الفنان العربي أو العالمي النجومية تمثل له ثقل؟
عزيزي هي المشكلة، إحنا العراقيين ما عندنا صناعة نجومية، لن نمتلك ولن نمتلك صناعة النجوم. مع العلم لدينا مبدعون وقد لدينا أيضا مبدعين رحلوا إلى رحمة الله، لم يستطيعوا أن يؤرخوا هؤلاء الفنانين بالشكل المطلوب، تاريخهم ومسيرتهم وإنجازاتهم على مستوى المسرح العربي أو حتى العالمي. وأنا وأقولها ومتأكدة من خلال دراستي لكل التجارب المسرحية في العراق، لها قدرة أن تقدم أعمال بمجاور الأعمال العالمية بالأداء وبالإخراج وبالتأليف وما غير ذلك. لكن السر هو بعملية إدارة هؤلاء المبدعين، لا يوجد عملية، هناك تحطيم للعملية الإبداعية. يعني أنت إذا تقولين في كلش سوداوي، لا أبدا. هذا بعد التجربة اللي شفتها أني كنت أسمعها لكن ما أصدقها. الحقيقة هناك حواجز، هناك جدران تضرب أمام أي مبدع لكي لا يتواصل مع العملية الإبداعية.
نعم، في العراق أحيانا يعني تضطر الممثلة إلى أخفاء نفسها عند التحرك يوميا في الشارع.
صحيح صحيح. هذا قلت لك هذا جزء من صناعة النجوم. لا، لأن الجمهور الحقيقة العراقي وفي جدا والجمهور العراقي متابع، لكن عملية إدارة فنية بالنسبة لهذه المؤسسة اللي احنا بنتحدث عنها لإدارة الفنان هي غير صحيحة، هي غير صحيحة. أما الواقع اللي احنا بنشوفه الآن اللي هو إن شاء الله يكون واقع يعني طارق علينا أن الفنان يتخبى ويطلع، بس هسه الوضع الأمني يعني والحمد لله هو الوضع الأمني أيضا تحسسنا أن الفنان بقي مكرم وبقي أيضا محترم من قبل الناس ومن قبل الجمهور. الجمهور العراقي مبدع، والجمهور العراقي ناقد جيد، والجمهور العراقي يفرز حتى لو كان بالفطرة الفنان الحقيقي والفنان الغير حقيقي.
جميل. ما زلنا مستمعي الكرام مع الفنانة سهى سالم وحوارات. أنا أدعي أن الدراما العراقية لم تلامس كثير من مناطق الرصد في حياة المجتمع العراقي بشكل جيد، يعني هناك مرور عابر على الظواهر، هناك مرور عابر للسلوكيات، لم نحصل على نصوص مؤثرة إلا معدودة على الأصابع ومع التقدير لها. كيف تنظرين أو تعلقين على هذا الموضوع؟
هناك عملية شائكة، واللي هي تبدأ أولا من كتابة النص. دائما أطلب المؤلفين كيف ممكن أن تقدم مجموعة من المشاكل أو مجموعة من التفاصيل نقدمها على طاولة جميلة إلى المشاهد العراقي. من المؤلفين يحاولون أن يكتبون عن المشاكل اللي موجودة وعن التفاصيل اللي موجودة، لكن المحطات الفضائية مع الأسف ترفض هذا الموضوع. تأخذ عمل جاد واحد مقابله حوالي 10 أعمال تجارية أو أعمال بسيطة جدا وأعمال يعني تقدم المتعة السريعة للمشاهد، مع الأسف مقابلها عمل واحد درامي جاد. وأيضا هذا العمل يكلفنا كثير، لأنه إحنا نتحمل على عاتقنا أنه نريد نقدم العمل بأي طريقة، نتحمل المسؤولية، نتحمل أن نعدل النص بطريقة ثانية، نرسم الشخصيات بطريقة أخرى مع المؤلف، ونحاول نجاهدين مع الشركة أو مع المحطة الفضائية أنه هذا تقدم العمل بالوقت المناسب. فمن تشوفون عمل واحد على الشاشة وجاد ويعجبكم أنه بلا معناه أنه هي هذه صاحبة المحطة، أبداً. المحطة بتتمنى أن تقدم 10 أعمال ولا تقدم عمل واحد جاد على فكرة.
10 أعمال هابطة
طبعا، أنا يعني دا أقول لك يعني مو تجارية بس للمتعة السريعة، ما حبيت يعني أشوه ذائقة المتلقي. ولهذا إحنا قليلين باختيارنا، قليلين ومنطقين جدا للنصوص وللشخصيات.
أعتقد أنت لامستي منطقة مهمة وهي نقل الحقيقة اللي احنا كلتنا شهود عليها، مثلا الحرب الأخيرة، التغيرات وما سبقها وما تبعها. أعتقد فيلم فوبيا بغداد واحدة من الشهادات الجيدة التي ساهمت بها سهى.
فوبيا بغداد هذا طبعا بعد مرحلة، سر المرحلة اللي فاتت احنا ما نعرفها شنو الحقيقة، لكن مع الأسف هناك كثير من المسلسلات العربية، وأحب يعني أن أوجه هذا الموضوع إلى كل المحطات العربية، أنه العراق أو الإنسان العراقي ليس بهذا السوء. مسلسل اسمه هدوء نسبي، والحقيقة عرض علي هذا المسلسل أنه أمثل به شاكرين المخرج والمنتج ومجموعة من الممثلين العراقيين والعرب لإنتاج هذا المسلسل. عندما قرأت هذا المسلسل مع الأسف ما إلى أي صفة من الحقيقة ومن الواقع لتاريخ العراق، لمرحلة مهمة وإحنا معاصريها وعايشيها وما زال الناس عايشين بها وممكن يتكلموا لك عنها أيام وليالي. المشكلة أنه بدأوا يتوجون انتصاراتهم وبطولاتهم الآخرين على حسابنا إحنا مع الأسف. والدليل على هذا أنه يقدمون أن الشخصية العربية اللي هو مثلا البطل مع الاعتزالي سوري والبطلة مصرية، انه انا طبعا رفضت المسلسل، ما قدرت اشتغل به، وخاطر حكيت ويا المسؤولين عن هذا العمل واكتشفت انه هم يصدمون امام جدار انتاجي انه لازم الابطال يكونون من الدولة اللي تنتج هذا العمل. علمني جدا، لان احنا ايضا مقللين لننتج هيك اعمال لتاريخ العراق وافضل تاريخ، وحتى ننطي صورة للعراق بشكل جيد ليس بهذا الشكل السلبي من الانسان العراقي. عندما قدمنا فوبيا بغداد كنت فرحانة جدا لتقديم واقع حقيقي اللي هو موضوع الأساتذة واللي يمتلكون الشهادات العليا للاختصاصات العلمية وما غير العلمية. هذا واقع مهم جدا بالعراق، فترة تاريخية مهمة للعراق، وأرخ لفترة هجرة العراقيين دوسرة بسبب الخوف. كثير من العراقيين أصبحت هناك مقايضة بين حياتهم وتاريخهم الحقيقة مقابل أنه يعيشون في أمان. كثير من اللحظات المؤلمة في هذا المسلسل. قبل التصوير كنت بالحوار، هل قد ما أتأثر كنت أبكي قبل الحوار.
جميل.
كي استنفذ مشاعري كي لا ابكي امام الجمهور. كانت هناك حوارات لحامد المالكي مؤلمه جدا، واهم مشهد كان المقابله مع الهجره والمهجرين عندما تاتي شخصيه نسرين وتقول لها اني اريد الاهاجر، يقول لها مقابل شنو؟ يقول لها مقابل تاريخي وتراثي وكذا كذا، فيقول لها ليش تعرف؟ تقول لها انت ما تعرف شنو معنى الفزه، ما تعرف شنو معنى الفزه، احنا اللي نعرف معنى الفزه. هذا كان حوار جدا مؤلم يعني الحقيقه، عبر عن واقع مو فقط الاستاذ او المدرس، واقع عن واقع الانسان العراقي بكل تفاصيله بكل طبقاته. اعتبر هذا من افضل الاعمال اللي اظهر الشخصيه العراقيه بالشكل اللائق والشكل الحقيقي.
وعسى ان تترى مثل هذه الاعمال الغنيه والصادقه في كشف حقيقه العراقيين وما واجهوه ويواجهوه وما يؤمل منهم أن يبنوا. شكرا جزيلا لضيفتي العزيزة الفنانة سهى سالم، وعسى أن هذا التغريب في الحياة الذي يطرق أيامنا بهذا الشكل ينعكس إيجابا في أطروحة الدكتورة التي تعدين إليها حول التغريب في المسرح.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم يعني، وإن شاء الله نتواصل.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.